الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 بعد 100 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في هديه في الذكر عند دخول الخلاء، سواء كان الخلاء في البنيان أو كان الخلاء في الصحراء يؤتى بهذا الذكر. ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخولها: اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث. وذكر أحمد عنه أنه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك. ويذكر عنه: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. هذا ضعيف. قال رحمه الله: وقال: ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله. إسناده ليس بالقوي. قاله الترمذي. وثبت عنه أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، في مسلم، من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وأخبر أن الله سبحانه يمقت على الحديث عن الغائط فقال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. حديث ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه عن أبي سعيد الخدري. وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وعجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر، وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن، والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة، فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك، كحديث عراك عن عائشة رضي الله عنها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناس يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أوقد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة. رواه الإمام أحمد، وقال: هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا. ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عندي عن عائشة قولها انتهى. قال: قلت: وله علة أخرى وهي انقطاعه بين عراك وعائشة، فإنه لم يسمع منها، وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحداء الرجل عن عراك عن عائشة رضي الله عنها، وله علة أخرى وهي ضعف خالد بن أبي الصلت. ومن ذلك حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا الحديث غربه الترمذي بعد تحسينه. وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق. الحديث ثابت لا مطعن فيه، حديث جابر وحديث ابن عمر. فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه، وإن كان مراده صحته في نفسه فهو واقعة عين، حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة. وهذا يحتمل وجوها ستة: واحد، نسخ النهي به وعكسه وعدم النسخ، وتخصيصه به صلى الله عليه وسلم وتخصيصه بالمنيان وأن يكون لعذر اقتضاه المكان أو غيره، وأن يكون بيانا لأن النهي ليس على التحريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين. وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها فلا سبيل إلى ترك حديث النهي الصحيح الصريح المستفيض بهذا المحتمل. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: إنما نهي عن ذلك في الصحراء، فهم منه اختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي، وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم، مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم: ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد كنظيره في البنيان. وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان، وليس مختصا بنفس البيت، فكم من جبل وأكمة حائلة بين البائل وبين البيت بمثل ما يحول جدران البنيان وأعظم. وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها وعلى الجهة. وقع النهي لا على البيت نفسه. فتأمل. فصل. وكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. هذا اللفظ الصحيح أنه لا يثبت. ويذكر عنه أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ذكره ابن ماجه. حديث أنس رضي الله عنه في إسناد إسماعيل بن مسلم المكي متكلم فيه. قال فصل. في هديه في أذكار الوضوء ثبت عنه أنه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال للصحابة توضأ بسم الله. خرجه أحمد وغيره. وثبت عنه أنه قال لجابر نادي بوضوء فجيء بالماء فقال خذ يا جابر فصب عليه وقل بسم الله. قال فصببت عليه وقلت بسم الله. قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه. رواه مسلم. وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وفي أسانيده هلين. وصح عنه أنه قال من أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ذكره مسلم. وزاد الترمذي بعد التشهد اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة ضعيفة. وزاد الإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء. وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك ثلاث مرات. وذكر بقي بن مخلد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري. سبحان الله، إذا كان الكتاب موجود إلى عهد ابن القيم معناه أن ضياعه بعد ذلك، إلا أن يكون ابن القيم أخذه من كتاب آخر. مرفوعا من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طبع عليها بطابع ثم وقعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. ورواه النسائي في كتابه الكبير من كلام أبي سعيد الخدري. قال النسائي باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، فذكر بعض ما تقدم ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول ويدعو اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال وهل تركنا من شيء؟ رواه النسائي وإسناده ضعيف. وقال ابن السني باب ما يقول بين ظهراني وضوئه فذكره. فصل. في هدي صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره ثبت عنه أنه سن التأذين بترجيع وغير ترجيع. الترجيع جاء من حديث أبي محذورة عند مسلم، وغير الترجيع حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود. وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة قد قامت الصلاة ولم يصح عنه إفرادها البتة. وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين. وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع، وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبي محذورة. وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر استثناء كلمة الإقامة فقال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. رواه أحمد وغيره. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وصح في حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان. وكل هذه الوجوه جائزة مجزية لا كراهة فيها، وإن كان بعضها أفضل من بعض فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة ورضي الله عنهم كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. فصل. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده فشرع لأمة منها خمس أنواع، أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالها بلا حول ولا قوة إلا بالله حديث عمر في مسلم، ولم يجي عنه الجمع بينها وبين حي على الصلاة حي على الفلاح ولا الاقتصار على الحي على، وهديه الذي صح عنه إبدالها بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر فسن للسامع أن يقولها، وكلمة الحي على دعاء إلى الصلاة لم يسمعه لمن سمعه، فسن للسامع أن يستمع على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه، قال مسلم عن سعد بن أبي وقاص. الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه كما علمه أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها، وإن تحذلق المتحذلقون، يعني يأتي بالصلاة الإبراهيمية. الرابع أن يقول بعد صلاته عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، أبعثه مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد ليست في البخاري شاذة، والأول في البخاري. هكذا بلفظ بهذا اللفظ بلا ألف ولا ولام، يعني آتي محمد الوسيلة والفضيلة، أبعثه مقاما محمودا، ما تقول المقام المحمود؟ هكذا صح عنه. قال الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله، فإنه يستجاب له كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال كما يقول قل كما يقولون، يعني المؤذنين، فإذا انتهيت فسل تعطه. جاء من حديث هذا عن حديث عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث أنس الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، هو صحيح. وذكر الإمام أحمد عنه من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صلي على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. هذا سناده ضعيف. وقالت أم سلمة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي، ذكره الترمذي وضعفه من طريق حفصة بنت أبي كثير، قال لا نعرفها لا نعرف أباها. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة. وذكر البيهقي من حديث ابن عمر، ذكره البيهقي من حديث ابن عمر موقوفا عليه في إسناده معدان أو عفير بن معدان ضعيف. وذكر عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها، طريق شهر بن حوشب ومحمد بن ثابت عند أبي داود ضعيف. وفي السنن عنه الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال صلى الله العافية في الدنيا والآخرة، حديث صحيح. وفيها عنه ساعتان تفتح فيها أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله، خرجه أبو داود من حديث سهل بن سعد. وقد تقدم هديه في أذكار الصلوات مفصلا، والأذكار بعد انقضائها، والأذكار في العيدين والجنائز والكسوف، وأنه أمر في الكسوف بالفراغ إلى ذكر الله، وأنه كان يسبح في صلاته قائما رافعا يديه يهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن الشمس. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة، ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ويذكر عنه أنه كان يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لم يصح عنه وعن عبد الله بن مسعود. وهذا وإن كان لا يصح إسناده في العمل عليه ولفظه هكذا بشفع التكبير، وأما كونه ثلاثا فإنما روي عن جابر بن عباس فعلهما ثلاثا نسقا فقط، وكلاهما حسن. قال الشافعي وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر كان حسنا، يعني لأنه لم يثبت شيء يقيد، إنما قال الله لتكبروا الله على ما هداكم، والتكبير واسع.